الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، كنا فيما مضى من الوقت في سياق الكلام عن عذاب القبر ونعيمه، وذكرنا طرفا من الأدلة في عذاب القبر ونعيمه، والآن نقول بارك الله بكم سؤال يطرح في هذا الصدد: هل يقع عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن جميعا أو على أحدهما؟ الجواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 82 و200. قال رحمه الله تعالى: مذهب سفلة الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. وقال أيضا: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. انتهى. إذن ظهر من كلامه يرحمه الله أن العذاب في البرزخ والقبر يقع على الروح والبدن جميعا، وأن الروح تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. نعم بارك الله فيكم. فإن قال قائل: هذا ربما يعني لم يرى أثر العذاب على الجثة إذا نبش القبر، نقول إن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. وقد قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. انتهى كلامه. وهنا نسأل إخواني بارك الله فيكم: هل ينعم ويعذب من لم يدخل القبر لعارض من العوارض؟ الجواب: قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ما له نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو اشترق حتى صار رمادا ونفث في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. انتهى كلامه رحمه الله. و لعل سائلا يقول: كيف ذلك؟ نقول: إن الله على كل شيء قدير. فلو احترقت الجثة حتى صارت رمادا لوصل إليها من العذاب أو النعيم بما تستحقه، والله على كل شيء قدير. وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، ولم يفضل المؤمن على الكافر إلا بأمور منها
الإيمان والتسليم بأخبار الغيب بدون مراجعة العقل لذلك. فإذا أشكل عليك أمر وخفي عليك أمر فيكون منهجك منهج الراسخين في العلم أهملنا به كل من عند ربنا. نعم بارك الله فيكم. ونأتي الآن إلى كتابة القبر. انتهينا من ذكر الكلام عن عذاب القبر ونعيمه ونأتي إلى فتنة القبر. الفتنة إخواني في الله لغة هي الاختصار، وفتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث البراء: المؤمن إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والسائل إخواني في الله ملكان كما جاء في الصحيحين، وهما أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قرر الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال بأحدهما المنكر والآخر النكير. قال الألباني رحمه الله تعالى بعد تحسين الحديث في السلسلة الصحيحة: وفيه رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير. ومما يدل على أهل الفتنة هي الاختبار، قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونأتي إلى ذكر طرف من أدلة فتنة القبر. فمن ذلك إخواني في الله حديث أنس الذي ذكر في قائمة أدلة عذاب القبر فيما مر معنا فيما مضى، ففيه شاهد فتنة القبر. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ومن الأدلة بارك الله فيكم حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. ومن الأدلة بارك الله فيكم ما رواه مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. شاهدنا قوله وأمن الفتان، ففتنة القبر ثابتة بالأدلة. ومن ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أحمد مرفوعا: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. ومن أدلة ذلك ما رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فركع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ ومن أدلة ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا الأولاد والدنيا وما أشبه ذلك، وفتنة الممات منها سؤال الملكين. ومن أدلة ذلك حديث البراء الطويل عند أحمد في المسند، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: في العبد المؤمن فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أم صدق عبدي. وقوله في العبد الكافر: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب. وهنا سؤال يطرح بارك الله فيكم، وهو: هل سؤال الملكين خاص بأمة محمد أو هو عام في كل أمة؟ قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، يعني من قائل هو خاص بأمة محمد ومن قائل هو عام في كل أمة، والقول الثالث التوقف وعدم الجد لأحد القولين. قال: التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة أو عفوا إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، رواه مسلم. قال: منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، انتهى. قال ابن أبي العز: وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. ونحن إن شاء الله مع ابن أبي العز فيما ذهب إليه وأول عليه، لأن حديث زيد بن ثابت ليس فيه اختصاص أمة محمد بفتنة القبر، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، هذا ذكر في أمة محمد أو ذكر لأمة محمد، ولا يلزم منه اختصاصها بفتنة القبر. وقد قال بعدم الاختصاص الحكيم الترمذي ورجحه ابن القيم في الروح والحافظ في الفتح، وهو الصحيح لعموم الأدلة. وممن رجح هذا القول القرطبي رحمه الله وعبد الحق الإشبيلي والعلامة ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. وهنا سؤال يطرح الله فيكم، وهو ما الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر؟ الجواب أن عذاب القبر لمن كان له أهلا وأراد الله تعذيبه من الكفار والمنافقين وعصاة المؤمنين، وأما فتنة القبر فهي السؤال في القبر، وهي عامة لكل أحد، ولا يسلم منها أي من فتنة القبر من ورد الدليل بسلامته منها. يذكر في هذا الباب الأنبياء لأنهم يسأل عنهم ولا يسألون. روى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أما فتنة القبر فذي تفتنون وعني تسألون. ويذكر في هذا الباب أيضا الشهداء لما رواه النسائي من حديث رجل مبهم مرفوعا في الشهيد: كفى بباقة السيوف على رأسه فتنة. ويذكر في هذا الباب من مات مرابطا في سبيل الله لما رواه مسلم من حديث سلمان مرفوعا: كل إنسان يقدم على عمله إلا المرابط، وقال في آخر الحديث: ويؤمن الفتان. زاد بعض أهل العلم في هذا الباب: الصديق، قالوا لأنه أرفع قدرا ومنزلة من الشهيد، ولأنه عاش على الصدق ومات عليه فلا حاجة إلى سؤاله. قال الله عز وجل: من الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قدم الصديقين على الشهداء. ورجح ذلك القرطبي خلافا لآخرين من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر. وذكر بعضهم الأطفال، قالوا: لا يفتنون لأنهم مرفوع القلم عنهم. ورجح ذلك ابن القيم خلافا لآخرين منهم القرطبي. وعلى كل البقاء مع النصوص أفضل، و نسأل الله أن يشرح صدورنا الحق. قال رحمه الله: أعني الإمام أبا محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. قال: الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. عرفنا عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر. وينبغي في الدعاء أن تستعيذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. نعم، ومن اللطائف في هذا الباب أن خطيبا من أهل الأقرباء وكان يزاحم على الصعود إلى المنابر ويزاحم أهل السنة، ففي ذات يوم كان يقول في آخر الخطبة: اللهم خفف عنا عذاب القبر. فضحك الحاضرون كأن هذا في الدعاء. فينبغي أن يقول اللهم أعذنا من عذاب القبر، كيف لا يدعو بهذا وهو يقوله في كل صلاة قبل التسليم، أن يقول اللهم خفف عنا عذاب القبر، فكأنه يريد هذا العذاب لكنه يريده مخففا، وهذا من الاعتداء في الدعاء. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحوض إخواني في الله يطلق لغة على مجتمع الماء، وشرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرفات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على اللمعة، لمعة الاعتقاد. وقد في إثبات الحوض أدلة كثيرة، مثل ذلك ما رواه الشيخان عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا طرفكم على الحوض، أي سابقكم عليه، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. متفق عليه. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوض مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق أي الفضة وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر قال لقلت يا رسول الله ما آنية الحوض، قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه من زابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه أو عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. عمان هي عاصمة الأردن ويقال لها البلقاء، وأيلة في الجزيرة ما بين الشام والعراق، ماؤه أبيض أو أشد بياضا من اللبن وأحلى العسل. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر، فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. وروى أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعادك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يقتلون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي حوضي. الحديث. والحاصل بارك الله فيكم أن أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، حتى قال الحافظ في الفتح: إلا تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. وقال العلامة الربيع في تعليقه وشرحه على شرح السنة: وقد بلغ عدد رواة أحاديث الحوض حوالي 80 صحابيا، منها في الصحيحين حوالي 20 حديثا عن 20 صحابيا، وبقيتها في باقي دواوين السنة من السنن والجوامع والمسانيد والمعاجم، فقد تجاوزت هذه الأحاديث حد التواتر. انتهى كلامه حفظه الله. قلت: وقد جاءت أحاديث الحوض في صحيح مسلم عن 16 صحابيا، وهم أبو هريرة وحذيفة وابن عمر وابن عمرو وأسماء وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وحارثة بن وهب وثوبان وأنس وأبو موسى رضي الله عن الجميع. هل تسمعون إخواني؟
نعم نعم نعم
شيخنا. طيب، بقي من الدرس وقت؟
بقي يعني بعض الدقائق، لأن عندنا درس مع الشيخ محمد الأحضر.
طيب، نجعل هذه الدقائق لمن أحب أن يسأل أو ما أشبه ذلك.
ماذا يا شيخ؟
نجعل بعض الدقائق لمن أحب أن يسأل، لأننا سندخل في موضوع جديد وهو مسائل تتعلق بالحوض.
يعني هؤلاء الناس الذين يعني يبعدهم، يعني يقول الله سبحانه لا تدري ماذا أحدث بعدك، من هم؟
هم كل من أحدث وبدل، وسيأتي معنا بحث المسألة في المسائل تتعلق بالحوض.
شفاك الله خير يا شيخ. يعني من هم المبتدعة؟
بلا شك، لكن سيأتي مبحثه إن شاء الله ونطيل فيه كيان.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا. ونقول لك كذلك أن
وأنتم
أبو حذيفة يسلم عليك، عادل
المطري. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال في تركيا؟
نعم، ما زال في تركيا،
يعني
اتصل بي أمس.
عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا سعيد بكم وبمواصلة الدروس وحياة العلم. بارك الله فيكم مذاكرته. أنتم تشهدون همتنا للتحضير ونحن نشهد همتكم للتلقي والاستفادة.
بارك الله فيك يا شيخ وبارك الله في علمكم، أسأل الله أن يحفظكم ويحفظ جميعا.
وأنتم نسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالخير كله وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء، وأبلغوا سلامي سائر الإخوان.
عليك وعليه السلام. وأنت كذلك سلم على الإخوة ومعكم في الأنصر
إن شاء الله. أبلغهم سلامكم، وقد أخبرتهم بدرسي معكم ففرحوا والله يعني كل الفرح. وهكذا إخواني في الله، يعني نقوم بأمر الله دعوة وتعليما، أنتم من جهتكم ونحن من جهتنا، حتى يعني نقوم بأمر الله ونسد فراغا في ميدان الدعوة، لعل الله عز وجل أن يختارنا لنصرة دينه و رأيك في هذا الإسلام.
آمين آمين. بارك الله خيرا.
وأنتم بارك الله فيكم، أستودعكم إلى الأسبوع القادم.
بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.